بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى أدلة حجية التفسير العقلي للقرآن الكريم، وقد ذكرت في المقام عدة وجوه لإثبات حجية التفسير العقلي للقرآن الكريم. الوجه الأول: الاستدلال بنفس القرآن، وذلك لما ورد في القرآن الكريم من الآيات الآمرة بالتدبر، نحو قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وما دل على الأمر بالتعقل كما في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإن مقتضى إطلاق الأمر بالتدبر والأمر بالتعقل حجية التفسير العقلي للقرآن الكريم، حيث إن تفسير الآيات بالبراهين العقلية مصداق لعنوان التدبر والتعقل، فيكون مشمولا لهذه الآيات المباركات. ولكن يلاحظ على هذا الوجه أولا ما ذكرناه سابقا من أنه لا ملازمة بين رفع الاختلاف وتحديد المراد الجدي. فإننا إذا نظرنا إلى الآية المباركة وهي قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فإن مفادها مشروعية التدبر من حيث كونه رافعا للاختلاف بين الآيات، وأما مشروعية التدبر من حيث كونه تحديدا للمراد الجدي من الآية بغض النظر عن الاختلاف، فهذا لا يثبته مفاد الآية. فلو استدل بالآية على حجيات الرجوع للبراهين العقلية، فغاية ذلك أن الرجوع للبراهين العقلية من حيث كونها رافعة للاختلاف بين الآيات القرآنية، كما في قوله مثلا تبارك وتعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله تعالى: لنسألنهم أجمعين. كيف نرفع الاختلاف بين الآيتين؟ من جهة يقول المجرمون يوم القيامة لا يسألون عن ذنوبهم، من جهة يقول لنسألنهم أجمعين، كيف نرفع الاختلاف بينهما؟ أو مثلا بين قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وبين قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كيف نجمع بين الآيتين؟ فإذا مشروعية الرجوع للبراهين العقلية كرافع للاختلاف بين الآيات لا يدل على مشروعية الرجوع للبراهين العقلية ككاشف عن مراد الجدي الإلهي من الآية المباركة لا ملازمة بين الحيثيتين، هذا أولا. وثانيا بأن الآيات الآمرة بالتدبر يكفي في تحقيق مدلولها الرجوع للأحكام العقلية الواضحة التي لا يختلف العقلاء فيها من حيث كونها قرائن متصلة بالآيات القرآنية مجدية ومؤثرة في أصل الظهور، حيث إن القرينة المتصلة مؤثرة في نفس الظهور، سواء كانت قرينة لغوية أو قرينة مثلا عرفية أو قرينة عقلية. فالآيات الآمرة بالتدبر لا إطلاق فيها، وإنما موردها التدبر في القرآن من خلال الأحكام العقلية الواضحة التي تعد شنو بمثابة القرينة المتصلة، لا مطلق الأحكام العقلية. وبعبارة أخرى، إن غاية ما يستفاد من الآيات الآمرة بالتدبر الاتكاء على الأحكام العقلية في الجملة لا بالجملة، بحيث يستفاد منها أن الرجوع إلى التفسير العقلي بتمام أصنافه أيضا مشمول ومندرج تحت الآيات الآمرة بالتدبر. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الوجه الثاني، الاستدلال بالروايات الشريفة على حجية التفسير العقلي، ومنها هذه الرواية المعتبرة عن هشام عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال: يا هشام، إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. فيقال مقتضى إطلاق الرواية أن الرجوع إلى العقل رجوع إلى ما هو حجة، سواء كان في تفسير القرآن أو في بيان السنة الشريفة أو في إثبات عقائد الدين ومبادئه، فإن مقتضى كون الرجوع إلى العقول رجوعا إلى حجة أن لا فرق بين هذه الموارد. فهذه الروايات الشريفة بنفسها تدل على حجية التفسير العقلي بالقرآن الكريم. ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال، أولا مقتضى مناسبة الحكم للموضوع، حيث صنف الحجة إلى حجة ظاهرة وهي الأنبياء والرسل والأئمة، وحجة باطنة وهي العقول، مقتضى مناسبة الحكم للموضوع انصراف الرواية للعقول التي يحتج بها العقلاء أنفسهم لا لمطلق التفسير العقلي. فإن الرواية عندما تقول إن لله حجتين ظاهرة في النظر إلى ما عليه المرتكزات العقلائية من الاحتجاج بما بعثه الله وأوصى به من نبي أو رسول أو معصوم أو بالعقول. ومعنى العقول شنو؟ يعني التي يحتج بها العقلاء على بعضهم البعض، وهي عبارة عن المرتكزات العقلائية الواضحة، لا مطلق الحكم العقلي ولو كان مستندا لبرهان فلسفي أو برهان معتمد على مدرسة كلامية أو برهان نظري تعتمد مقدماته على مناقشات هي أول الكلام. هل يستفاد من هذه الرواية الشريفة إطلاق لمثل هذه الموارد؟ بل مقتضى مناسبة الحكم للموضوع انصرافها لما يحتج به العقلاء على بعضهم البعض في مقام تفسير المرادات، هذا أولا. ثانيا بأنه لا يمكن البناء على إطلاق رواية من دون ملاحظة الروايات الأخرى، وكما ورد أن لله حجتين، حجة باطنة وهي العقول، ورد أيضا من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وورد أيضا من فسر القرآن برأيه سقط أبعد من السماء. فإذن لابد من الجامع بين ما دل على حجية الرجوع للعقل وبين ما دل على النهي عن التفسير بالرأي، فلا يمكن الأخذ بإطلاق ما دل على حجية العقل لإثبات حجية التفسير العقلي بإطلاقه من دون ملاحظة الروايات الأخرى. ومقتضى الجمع العرفي بين الطرفين أن ما هو حجة من العقول هو المرتكزات القطعية الواضحة البينة التي لا يختلف العقلاء فيها، بل مقتضى ذلك استخدامها في مقام تحديد المراد الجدي من القرآن الكريم، لا كل مدرك عقلي ولو كان مستندا لرأي فلسفي أو رأي كلامي أو مقدمات هي محل الكلام. زين، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث دعوى بناء العقلاء، وقد استدل به عدة من المفسرين المعتمدين على التفسير العقلي، فقالوا إن طريقة بناء العقلاء هي التمسك بالأمور العقلية في تنقيح المقاصد الكلامية، فإذا صدر قانون من الدولة أو وصل كلام لشخصين فإنه كما يستند إلى القرائن اللغوية والقرائن الأدبية فإنه يستند في تحديد المراد منه إلى القواعد العقلية والبراهين العقلية، هذا بناء عقلائي. ولكن هذا الاستدلال أيضا محل تأمل. أولا التمسك بالدليل العقلائي في غير ما يحتج به العقلاء تمسك بالدليل في شبهة المصداقية، لأنه يقال العقلاء يحتجون في مقام تفسير الكلام سواء كان قانونا أو غير قانون، يحتجون بماذا؟ بالقرائن أو بالقواعد أو بالبراهين العقلية. أول الكلام أنهم يحتجون بذلك. ما جرى عليه بناء العقلاء هو الأخذ بالبراهين التي يحتجون بها على بعضهم البعض، وكون مطلق التفسير العقلي مما يحتجون به هذا تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. وثانيا بما أن بناء العقلاء دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الأحكام العقلية البديهية التي تعد بمثابة القرائن المتصلة. الوجه الرابع وهو أقوى الوجوه، لو لم نقل، وذكر هذا سيد الميزان قدس سره وغيره، لو لم نقل بحجية الاتكاء على العقل من خلال البراهين العقلية للزم التعطيل ونقض الغرض. والوجه في ذلك أن الاعتماد في تفسير القرآن على الروايات الشريفة مع قلة الروايات الشريفة المعتبرة وعدم الرجوع أو عدم فتح الباب للبراهين العقلية لازمه تعطيل فهم القرآن الكريم، وتعطيل فهم القرآن الكريم نقض للغرض، نقض للغرض من نزوله ونقض للغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وآله. فإن الغرض من نزول القرآن الكريم الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فبما أن الغرض هو الهداية، فلو توقف فهم القرآن على خصوص الرواية الشريفة المعتبرة وهي قليلة لازم نقضي الغرض من نزول القرآن الكريم، إذ لا يتيسر فهمه في أغلب آياته، فكيف تتحقق الهداية وهو غير مفهوم في أغلب آياته؟ كما يلزم نقض الغرض من بعثة النبوة، فإن القرآن الكريم إنما نزل إعجازا للنبي، حيث إن الدليل الخالد على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله هو القرآن الكريم بلحاظ أنه معجزة. وكيف يمكن للمسلمين أو غيرهم في كل عصر الاستدلال بالقرآن الكريم على صدق نبوة النبي مع أنهم لا يتمكنون من فهم القرآن؟ فإذن الاستدلال بإعجاز القرآن على النبوة فرع فهم القرآن، وإذا كان فهم القرآن متوقفا على الروايات المعتبرة وهي قليلة لزم من ذلك نقض الغرض من بعثة النبوة التي قرنت بإعجاز القرآن الكريم. ولكن قد يلاحظ على ذلك، أولا إن ضعف الرواية الواردة في تفسير القرآن لا يلغي اعتبارها، فإن جل الروايات الواردة في التفسير وإن لم تكن تامة سندان إلا أنها تشتمل على منبهات لغوية وعرفية لا يلتفت المفسر للقرآن لها إلا ببركة الرجوع إلى الروايات الشريفة. ولذلك حتى السيد صاحب الميزان قدس سره عندما تقرأ باب التفسير الروائي في الميزان تجد أغلب الروايات التي يستند إليها روايات ضعيفة سندا، مأخوذة من تفسير العياشي أو مأخوذة من تفسير الإمام العسكري عليه السلام أو من غيره مع عدم تماميتها سندا، ومع ذلك هو يستند إليها اقتناصا للمنبهات العرفية واللغوية التي تشتمل عليها هذه الروايات الشريفة. وكذلك السيد السبزواري قدس سره في مواهب الرحمن، فإن كثيرا من الموارد التي رجع فيها في تفسير الآية إلى الرواية لم تكن الرواية تامة سندا، لكن لأنها تحتوي على منبهات خاصة يكتشف المراجع لها اشتمال اللفظ القرآني عليها، فإنها من هذه الجهة تكون طريقا عقلائيا واضحا لتحديد المراد الجدي من الآية القرآنية. بل كما ذكره بعض العلماء الأعلام قدس سره بأن هذه الروايات الشريفة وإن لم تكن تامة سندان كانت بمرأى وبمسمع من أصحاب العسكريين عليهما السلام جزماً، حيث ثبت أن هذه الكتب المؤلفة في التفسير معاصرة لي على الأقل زمان الإمام العسكري عليه السلام، ومع ذلك لم يصدر ردع ولا رواية واحدة، بل جرى أصحاب أهل البيت في تلك الفترة وبتبعهم الفقهاء القدامى القريبون من تلك الفترة، جروا على النظر إلى هذه الروايات الشريفة والاستعانة بما فيها من المنبهات على تحديد المراد الجدي من الآية المباركة. وهذا قد يقال بأنه مورد لسيرة متشرعية لم يحرز النهي عنها، وبالتالي فهي حجة في الرجوع إلى الروايات الشريفة ما لم تشتمل على محذور عقائدي أو عقلي في الاستفادة منها، مو في الاستفادة منها لتحديد المراد الجدي ولو لم يكن منسجما مع ظاهر القرآن، بل في الاستفادة منها في تحصيل المنبهات التي تقتنص من ظاهر ألفاظ القرآن الكريم ببركة هذه الروايات الشريفة. زين. وثانيا، بالنقض والحل. أما النقض فبالآيات المتشابهات، فإن صريح القرآن أن فيه آيات متشابهات، منه آيات محكمات وأنزلنا عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهل وجود المتشابهات ضمن آيات القرآن الكريم مستلزم للتعطيل ونقض الغرض وهو غرض الهداية من نزول القرآن الكريم، ونقض الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وآله؟ إذ كيف يمكن الاستدلال على كون القرآن معجزة مع اشتماله على الآيات المتشابهات التي لا يمكن اصطياد المراد الجدي منها؟ وأما الحل فإنه لا يتوقف الغرض من نزول القرآن الكريم أو الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وآله على فهم القرآن بنحو العموم الاستغراقي، بحيث ما لم يفهم كل آيات القرآن فإنه لا يمكن تحقيق الهداية بالقرآن، أو لا يمكن إثبات كونه معجزة للنبي صلى الله عليه وآله، بل إن هذا الغرض وهو الهداية أو كون القرآن معجزتان مما يكفي في تحقيقه النظر للآيات على نحو العموم المجموعي، وإن لم يمكن تحقيقه على نحو العموم الاستغراقي. وبيان ذلك، إن للتفسير أدوات، منها الأدوات اللغوية، منها النكات الأدبية، منها الروايات الشريفة المعتبرة، منها المرتكزات العرفية، منها الأحكام العقلية البينة، ولا شك أن الاعتماد على هذا المجموع كاف في تحقيق غرض نزول القرآن ألا وهو الهداية أو إثبات كون القرآن معجزة، وإن لم نقل بحجية البراهين العقلية في تحديد المراد الجدي من الآيات. الوجه الأخير، إن جملة من الآيات القرآنية مما يصعب فهمها كالآيات المتعلقة بالعرش والكرسي ويد الله والسميع البصير، وما وصف به الأنبياء من المعصية والخطاء وما أشبه ذلك. وإن محاولة فهمها دون الالتفات إلى البراهين العقلية يجر الإنسان إلى الانحراف في الفهم، وينتهي به إلى محاذير عقائدية كالتجسيم ونقض العصمة للأنبياء. والله منزه عن التجسيم، كما أن القرآن منزه عن نسبة المعصية إلى الأنبياء. والجواب عن ذلك إن ملاحظة الآية المباركة وهي قوله تعالى فيه: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وظاهر سياق الآية أن المتشابهات لا يمكن تفسيرها، لذلك رجع الذين في قلوبهم مرض إلى تأويلها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وإلا لو كان له تفسير ظاهر لما احتاجوا إلى القيام بتأويله، لأن الآخرين سيحتجون عليهم بالتفسير الظاهر، وهذا يسقط حجتهم ويسقط وصولهم إلى الفتنة. مما يعني أن الآيات المتشابهات ليس لها تفسير ظاهر يحتج به، فلا يمكن الوصول إلى المراد الجدي منها إلا عبر عملية التأويل. وبما أنه لا يمكن الوصول إليها إلا عبر عملية التأويل، فالتأويل له طريقان لا محالة، لا ثالث لهما: إما الرجوع أي إرجاع المتشابهات إلى المحكمات عن طريق الجمع العرفي، كما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي. أو كما ورد عنه عليه السلام: إن القرآن ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، أي أن المحكمات تشهد على المتشابهات وتنطق بما هو المراد الجدي من المتشابهات. وهذا الطريق القدر المتيقن منه الجمع بين المحكمات والمتشابهات بالمرتكزات العرفية، أكثر من ذلك، لأن القرآن لم يبين هذا الطريق حتى نتمسك بإطلاقه لإثبات رد المتشابهات إلى المحكمات بأي نحو. والطريق الثاني هو الرواية المعتبرة، خصوصاً مع أن القراءة المشهورة لدى الإمامية بل وردت بها روايات متعددة، طبعا خلافا للسيد صاحب الميزان. السيد صاحب الميزان يقول: لا، هذه جملة مستأنفة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، انتهت الجملة. والراسخون في العلم، هذه جملة مستأنفة، والراسخون في العلم يقولون: كل من عند ربنا. فلا دلالة في الرواية على انحصار علم التأويل بالراسخين في العلم من خلال دعوى الحصر، لأن قوله والراسخون في العلم جملة مستأنفة. طبعا هذا مخالف إلى الروايات الشريفة التي دلت على أن التأويل لدى المعصومين عليه السلام واستندت للآية المباركة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. مضافا إلى أنه إذا كان علم التأويل مختصا بالله ولا يشمل المعصومين فكيف وصل لبعض المفسرين؟ إذا كانت الآية دالة على حصر التأويل بالله وأنه حتى الراسخين في العلم لم يصلوا إلى تأويل الآيات المتشابهات، فكيف وصل إليه بعض العلماء المفسرين ولم يصل إليه المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين؟ إذن فبالنتيجة سواء استفدنا من الآية انحصار التأويل بالله عز وجل أو انحصار التأويل بالله والراسخين في العلم الذي مصداقه المتيقن هم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، فهذا يعني أن لا مجال لتفسير الآيات المتشابهة بالرجوع إلى البراهين العقلية التي يراد الوصول إلى حجيتها من خلال الاستناد إلى وجود الآيات المتشابهات. هذا تمام الكلام في أدلة القائلين بحجية التفسير العقلي، ويأتي الكلام في بعض أدلة المخالفين، والحمد لله رب العالمين.